بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن هذه الدنيا دار عمل، وأن الآخرة هي دار الجزاء. والحريص العاقل بارك الله فيكم يحرص على الباقيات الصالحات التي تبقى له وتنفعه عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأمر أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وإلى ثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عندما تشاهد مثلا قارئا عرف بالعلم وتقوى الله سبحانه وتعالى يتوفاه الله عز وجل منذ 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر من ذلك، وأنت تسمع يوميا تلاوته للقرآن الكريم، ذهبت مسائل الدنيا وبقي له إن شاء الله تعالى خدمته لدين الله عز وجل. هنيئا لهذه الأعمال الطيبة الصالحة، هنيئا لهذا الشخص قيامه بهذه الأعمال الصالحة التي والله الذي لا إله غيره يغبط عليها غبطة، لأنه فعل شيئا يستمر له أجره عند الله سبحانه وتعالى. يذكر عن بقي بن مخلد رحمة الله تعالى عليه، وهذا كان محدث أهل الأندلس وعالم أهل الأندلس، أنه لما رجع بعد أن رحل إلى المشرق، لما رجع إلى بلاده قال لأهل الأندلس: لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال رحمة الله تعالى عليه، وأكرمه الله وأعطاه ما أراد. فذهبت الأندلس وذهب كل من فيها وبقي علمه إلى يومنا هذا. فهذه هي الباقيات الصالحات التي تبقى مع الإنسان وينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى، فاحرصوا عليها حرصا عظيما. لأن بعض الناس أيها الإخوة الكرام شغلتهم هذه الدنيا، أصبحت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم. أصبحنا نشاهد من بعضهم أنه لا هم عنده إلا مسائل الدنيا، خاصة فيما يتعلق بمسائل الترفيه ومسائل الطعام أو غير ذلك من المسائل. أين سنتغدى وأين سنتعشى؟ والعجب أنك تسمع مثل هذه الأمور من رجال يظن الإنسان أن تفكيرهم أكبر من هذا وأسمى من هذا، ولكن إلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا. ولو كان كلامنا في مجالسنا الخاصة عن المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، كم كتابا قرأت، كم كتابا لخصت، كم جزءا حفظت، كم قرأت من القرآن، هل بادرت بفعل كذا؟ بدل عن الكلام عن مسائل الدنيا، لرأينا بأن أحوالنا ستكون على تغير كبير جدا. والعجب أنك تجد بعض من وسع الله عز وجل عليهم، عمره قد وصل إلى 60 أو 70، جاب مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكلف نفسه ولو لمرة واحدة أن يذهب إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو أداء العمرة. ثم بعد ذلك نقول: لم تلهنا الدنيا، لم تشغلنا الدنيا، وما متاع الدنيا إلا غرور يغتر به الإنسان ويتعلق به، ثم بعد ذلك يذهب عنه كل هذا.
وأذكر أيها الإخوة الأفاضل موقفا سمعته من صاحب الشأن. أحدهم توفيت زوجته وما كانت كبيرة في العمر، يعني 35 وما دون تقريبا. زرته أيها الإخوة الأفاضل أعزيه بوفاة زوجته، فجلس يتحدث وبكى كثيرا في أثناء الحديث. قال بأن زوجته عانت من أمراض مفاجئة متتابعة استمرت معها لفترة ليست بالقليلة. فقال لي، قالت له زوجته: يا أبا فلان، لما كان في خارج الدولة للعلاج، قالت: عندي أمنية واحدة أسأل الله أن يحققها لي. قال فسألتها: ما هي هذه الأمنية التي تريدين أن تفعليها، أو الشيء الذي تتمنين أن يتحقق؟ قالت: أن أشفى فأحج على قدمي وأؤدي هذا الركن من أركان الإسلام. قال فبينت لها أنها معذورة بهذا المرض وكذا. قالت: أمنية حياتي أن يشفيني الله فأذهب إلى مكة المكرمة لأداء الحج. قال لي يعني لما وذكر من صلاحها وتقواها شيئا طيبا، قال قبيل النزع والاحتضار لما أغمي عليها عدة مرات استيقظت هكذا فجأة وقالت له: يا أبا فلان سأموت وأذهب إلى الجنة. هذا كلام الرجل أيها الإخوة الأفاضل. فقال: قلت لها: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فكان آخر ما قالت وفاضت روحها بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يبقى أيها الإخوة الأفاضل، هذا الذي ينبغي أن نسعى إليه والذي ينبغي أن نتنافس فيه. وأما الجري وراء لذات هذه الحياة الدنيا فإن هذا الأمر قد يورث العاقبة التي ما تكون حميدة أيها الإخوة الأفاضل. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: وبطن يملى بالرغيف اليابسي فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. من رزق القناعة والرضا فقد رزق كنزا عظيما. وأما الدنيا لو طمعت فيها ووضعت لك الدنيا بجميع ما فيها في كفك فسيجد الإنسان نفسه لا تشبع من هذه الدنيا، ونعوذ بالله من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. نسأل الله العفو والعافية واللطف والهداية والسداد. نعود أيها الأخوة الكرام إلى كتابنا. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فائدة أيها الإخوة الأفاضل، بس قبل هذا إخواني، أنا بعض المسائل أتعمد الإعراض عنها أو عدم ذكرها، ما أقول الإعراض عنها، أتعمد عدم ذكرها لأن الجدوى من ذكرها والله أعلم في هذا المجلس قد ما يكون بذاك. تعريف الصيام لغة، تعريف الصيام اصطلاحا، الأمر هين والأمر أيها الإخوة الأفاضل سهل جدا، وإنما التركيز قدر الاستطاعة على المسائل العلمية. ولا شك ولا ريب أن أهل العلم لهم مقصد من ذكر هذه الأشياء في كتبهم، ولكن نتكلم عن مجلس خاص أيها الإخوة الأفاضل، أحاول قدر الاستطاعة التركيز على الأمور المهمة لهذا المجلس، على الأمور المهمة لهذا المجلس. ومعاذ الله طبعا أن ننتقص أهل العلم لماذا تكلموا عن كذا ولماذا قالوا كذا، هم علماؤنا أيها الإخوة الأفاضل، ندين الله بحبهم واحترامهم وتوقيرهم، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء منهم. فائدة أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. وفي آية أخرى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. في الآية الأولى السائحون، في الآية الثانية سائحات. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها الصيام، معناها الصيام. السائحون أي الصائمون سائحات صائمات، هذا من معاني كلمة الصيام. فالصيام يعني عبادة الصيام يطلق عليها ويقال لها أيضا السياحة من ناحية الشرعية. ما مع لماذا أو ما الوجه اللغوي لذلك؟ قال أهل العلم مادة السين والياء والحاء تدل على الجريان والاستمرار، ساح الماء جرى هذا الماء، وسمي الصيام سياحة لأن الإنسان يستمر بالصيام على طاعة الله، يستمر بالصيام على طاعة الله. فائدة أخرى أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. إذن لو سئلت كم رمضان صامه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جوابك عبد الله؟ كم؟ 9 سنوات صام النبي عليه الصلاة والسلام. كم رمضان؟ ها؟ 9 رمضانات. 9 رمضانات صامها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود الآن لكلام النووي، قال: لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. نعود الآن إلى حديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يعني لو افترضنا بأن شهر رمضان سيكون بارك الله فيكم في يوم الثلاثاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتنفل بالصيام، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتنفل بالصيام في يوم الاثنين ويوم الأحد، لا تتنفل بالصيام في يوم الاثنين ويوم الأحد. قال أهل العلم: لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالوا: لأن هذا الصيام قد يدخل على الإنسان باب التشدد والغلو، فيظن بأن قبل رمضان لازم أصوم 2 أو 3 حتى ماذا؟ حتى أدخل في شهر رمضان على وجه الجزم والتحقيق، وهذه طبعا وسوسة مذمومة. يعني بعض الناس يقول لك احتياط، أنت اليوم يوم الثلاثاء رمضان صوم قبلها 1 أو 2، نقول هذا احتياط مذموم وليس احتياط محمود، وليس احتياط محمود. مثال: الأذان يؤذن 7:00 أذان المغرب، فرجل يقول للاحتياط أنت صلي قبل أذان المغرب بربع ساعة، هذا احتياط مذموم وهذا ليس احتياط محمود، هذا احتياط مذموم وليس باحتياط محمود. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند أهل العلم، كل أهل العلم عندهم هذا الأمر، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. يعني صيام رمضان كان في شهر في يوم الثلاثاء بداية شهر رمضان، وواحد متعود أنه يصوم كل 2 وكل 5، هل يشمل هذا الحديث؟ أجوا أيها الأخوة الكرام، لا يشمله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. مثال ثاني: رجل متعود أنه يصوم شعبان، يصوم شعبان ويصوم أغلب أيام شعبان، فقبل رمضان بيوم أو 2 أيضا صام من شعبان، يجوز، لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا الصيام لم ينشأ بدعوى الاحتياط، وإنما كان الإنسان متعودا عليه فصامه، هذا ما هذا الصيام النفل. وأما الصيام الواجب فيجوز قولا واحدا أيها الإخوة الأفاضل. مثال: رجل بارك الله فيكم نذر أن يصوم 29 شعبان، يصوم أم لا يصوم؟ يصوم، يجب عليه هذا الأمر وجوبا. امرأة بقي عليها من صيام العام الماضي 1 فصامت من قضاء الأيام العام الماضي يوم 29 رمضان يجوز, يوم 29 شعبان يجوز هذا الأمر. وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام عمن يتعمد التنفل قبل رمضان بصوم يوم أو يومين, قبل رمضان بصوم يوم أو يومين, فإن هذا الأمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم, نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عن طريقة احتساب دخول شهر رمضان. كيف نعرف دخول شهر رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا. الأمر سهل ويسير, ودين الله عز وجل يسر وسهولة وسماحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتم هلال رمضان صوموا واجعلوا هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان. ما رأيتم هلال رمضان اجعلوا هذا اليوم, أي يوم سيكون, أي يوم بارك الله فيكم, يوم 30 من شهر شعبان, يوم 30 من شهر شعبان. فإن قال قائل: ألا نأخذ بالحساب وأقوال أهل الفلك في هذه المسألة؟ كيف بالحساب؟ لازم نتصور المسألة أيها الأخوة الكرام. بعض أهل الفلك يقول مستحيل أن يرى الهلال في هذا اليوم, مستحيل, يستحيل هذا الأمر. هذا بحسب علمهم وبحسب الأمور التي وصلوا إليها. أو بعض الناس يقول لك عن طريق الحساب سيكون شهر شعبان هذه السنة 30 يوم, أو سيكون شهر شعبان 29 يوم, يجزمون هكذا فلا حاجة إلى الرؤية. وبعض البلدان أيها الأخوة الأفاضل حقيقة ما عندهم موضوع الرؤية, الرؤية هذا الشيء ما يعترفون به في بعض الأماكن, وإنما قبل رمضان مثلا بشهر, أحيانا قبل رمضان بشهر رمضان سيكون في اليوم الفلاني, لا يتكلمون عن موضوع رؤية أو غيره. المهم عندهم تحديد للشهر مسبق, بارك الله في الجميع. بعض البلدان عندهم موضوع رؤية, رؤية الهلال, ولكن عندهم بعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان, ولكن في بعض الأماكن ما عندهم مسألة الرؤية من الأصل, وإنما عندهم الحساب المجرد, الحساب المجرد. قال الجصاص وهو أحد أئمة الحنفية, قال: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة. يعني هذا أمر ليس شرعي, هذا معنى كلام الجصاص, وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه, مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه. أنبه على نقطة ومسألة, بعض أهل العلم, وهذا قول يعني قول ضعيف وقول أيها الإخوة الكرام يعتبر أهل العلم من الأقوال الشاذة, يقولون إذا غم علينا, كان الجو غائم, منعنا مانع عن الرؤية, قالوا هنا نأخذ بالحساب ومنازل القمر, هكذا يقولون. واضح أيها الإخوة الكرام, هذا قول يعتبر قول شاذ عند أهل العلم. إذا كان هناك سحاب, غيوم, غبار, غيره, قالوا هنا نأخذ بالحساب الفلكي. اسمع ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن هذا القول الآن, ليس القول العام الآن. يقول: إذا حال دون الرؤية سحاب أو قطر. يقول ابن القيم: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام لوجود الغيم ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. قال: فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. واضح أيها الأخوة الكرام. وأما الاعتماد على الحساب والجو صافي لا يوجد به شيء, ما يقول به أي أحد, ما يقول به أي أحد من أهل العلم. فلذلك لابد أن ننتبه, والأمر سهل والأمر يسير. طيب, بعض الناس يطرح مسألة يقول لك يا أخي ليش نحن المسلمين ما نتحد على موضوع دخول شهر رمضان؟ طيب ما اتحدنا على دخول شهر رمضان فكان ماذا؟ فكان ماذا أيها الأخوة الكرام؟ يعني هذا البلد صام في يوم السبت والبلد الثاني صام في يوم الأحد، وين المشكلة؟ في مشكلة أيها الأخوة الكرام؟ حقيقة في مشكلة واقعية؟ ما في أي مشكلة بارك الله فيكم، والأمر سهل والأمر هين والأمر يسير جدا بإذن الله. والعجب العجاب ممن يقول لما لا نجتمع على دخول الشهر وخروج الشهر، وهذا أمر موجود منذ قديم الزمان وحديث الزمان، البلد الفلاني له طريقة والبلد الفلاني يوم قبل يوم بعد، هذا أمر يسير جدا. وينظر إلى القلوب غير المتصافية ويرى بأن هذا الأمر أمر هين. غير هذا نجد الآن بعض الناس حتى كلمة لا إله إلا الله ينازعك فيها، فهذا هو الاجتماع على كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الاجتماع الأعظم. أما وجود الاختلاف اليسير هذا أمر طبيعي ولا إشكال في ذلك، ولا تستدعي هذه المسألة هذا التضخيم الكبير. في بعض البلدان مثلا في المغرب كان عندهم العيد يوم الجمعة، ونحن صار عنا العيد يوم السبت، الأمر هين والأمر سهل أيها الإخوة الكرام، ولا إشكال في ذلك. وأنبه على نقطة، صوموا لرؤيته، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه المسألة من المسائل الموكولة إلى السلطان. وأما العامة والغوغاء والدهماء وأحد الناس يسألك واحد ها صيامنا صح أم صيامنا غلط، هذا كلام فارغ، هذا كلام لا عبرة به، هذا السؤال غلط من الأصل. ومن أنت حتى تقول بأن الصيام صحيح أو الصيام باطل؟ بعض الناس يقول يا أخي شفت الهلال شكيت أن رؤيتنا غلط، ومن أعطاك الصلاحية حتى تقول مثل هذا الأمر؟ يذكر عن بعضهم أنه قال هذا الأمر عندي غير جائز، فقال له أحدهم يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت حتى يكون لك عندي ورأيي وأتوقع وأظن؟ ولو سكت الجاهل لارتاح الناس، ولو سكت الجاهل لارتاح الناس. أسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا. طيب عندنا مسألة، حكم ترائي الهلال. ما معنى ترائي الهلال؟ أن ينظر الإنسان ويحرص ولعله يرى الهلال. وأذكر أني كنت في درس سألت مجموعة من الإخوة هل أحد منكم رأى هلال رمضان في الليلة الأولى؟ في أحد منكم رأى؟ ها، فتفاجأت، أحدهم قال نعم يا شيخ أنا رأيته، ويعني كان ممن أعطاه الله عز وجل هذا الأمر ورأى الهلال ليلة الدخول. هذا أمر ما يتيسر لأي أحد، ما يتيسر لأي أحد. سيأتي معنا الآن فائدة حول هذا. رؤية ترائي الهلال فرض كفاية، نحرص على رؤية الهلال، وذكر أهل العلم أن هذا مستحب، لعل الإنسان يعني يرى شيء ويطلع عموم الناس عليه ويستفيد الناس دخول شهر رمضان. جاء عن عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وابن حبان. وعن أنس بن مالك والأثر عند الإمام مسلم في الصحيح قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، قال أنس وكنت رجلا حديد البصر فرأيته، كان بصره قويا فرأى الهلال، كان بصره قويا فرأى الهلال. فائدة، قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. إذا رأوا الهلال، الناس رأوا الهلال، يجب عليهم بالإجماع صيام شهر رمضان. قال ابن حزم وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان، هذا بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، رجل وحده رأى الهلال، كان مثلا في الصحراء ما في أحد عنده، خاصة في الزمن الماضي، وفي منطقة نائية بعيدة جدا رأى الهلال وحده، هل هذا الرجل يلزمه أن يصوم؟ أهل البلد مثلا ما يدرون عن هذا الرجل هل يلزمه أن يصوم أو مسألة أخرى. رجل وحده رأى الهلال في بلد لا يأخذ برؤية الهلال، هل يجب عليه هو أن يصوم؟ واضح المسألة، صورة المسألة واضحة بارك الله فيكم. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في من رأى الهلال وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به، إلا شذوذ لا يشتغل به. فمن رأى الهلال وحده وكان متحققا من ذلك فإنه بارك الله فيكم يصوم شهر رمضان، يصوم شهر رمضان. وهذه المسألة نادرة أم كثيرة الوقوع؟ أجيبه، نادرة جدا، هذه المسألة نادرة جدا. طيب، وأما حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم جميع الناس والفطر يوم يفطر جميع الناس، فهذا الحديث محمول أن من لم يتيقن بالرؤية، واحد يقول لك أنا يمكن شفت الهلال، لأقول لا، لا يجوز لك أن تخالف الناس، صم مع الناس. واحد يقول لك أنا أتوقع أني شفت الهلال، شاك، نقول لا يجوز لك أن تخالف الناس، يجب أن تصوم مع الناس. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام أن هذه المسألة من نوادر المسائل في من يرى الهلال وحده، معي أيها الإخوة الكرام، وليست هذه المسألة في من لا يعترف برؤية لا يعترف بأمر ولي الأمر بالصيام. يعني ولي الأمر شكل لجنة شرعية على كفاءة تحروا رؤية الهلال وقالوا غدا رمضان، أو تحروا رؤية هلال شوال وقالوا غدا واحد شوال. يأتيك واحد يقول لك لا، أنا أنتظر فتوى من فلان الفلاني، فتوى من الإمام الموجود عندنا، نقول لا يجوز هذا الكلام. كلامنا عمن، مسألتنا عمن رأى الهلال وحده رؤية ببصره وهو متيقن بذلك. وأما أنك والله قول فلان وأتري رأي جماعتي وحزبي وغيره، هذا الكلام ما يمشي. حكم ولي الأمر يجب عليك أن تستجيب له وأن تنفذ، وجوب شرعي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا باب أيها الإخوة الكرام يضبط فوضى كبيرة جدا موجودة عند بعض الناس، يضبط فوضى كبيرة جدا موجودة عند بعض الناس. طيب، عندنا مسألة من المهم أن تطرح أيها الإخوة الكرام، من اشتبهت عليه الشهور. رجل نفترض أنه أسير في مكان منقطع، ما يعرف هو في أي شهر وفي أي يوم، ما يعرف. هذا أمر قد يقع، وهذا أمر قد يوجد أيها الإخوة الأفاضل، في مكان بعيد، أو رجل مثلا قذفته الأمواج إلى مكان بعيد، جزيرة نائية لا يوجد بها أحد، فلا يعرف متى شهر رمضان، بل لا يعرف هو الآن في أي شهر أي يوم، ما يعرف هذا الأمر، فماذا يصنع؟ أولا نقول يصوم على وجه الاجتهاد، يعني يحسب من عنده 30 يوم ويصومها ويسردها سردا على وجه الاجتهاد، على وجه الاجتهاد. طيب، ثم بعد ذلك تبين له الشهر الصحيح. معي الأخوة الكرام، تصوروا هذه المسألة، رجل في جزيرة نائية مأسور فيها ومنقطع فيها عن الناس، فصام على وجه الاجتهاد، حسب 30 يوم وصامها، بعد ما صام تبين له التاريخ الصحيح وإنه في شهر كذا وإنه يعني في اليوم الفلاني، ماذا يصنع؟ هذا الرجل لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إن سبحان الله اجتهاده يوافق صيام شهر رمضان، بداية ونهاية. فصيامه ماذا؟ صحيح ومجزئ. صيامه صحيح ومجزئ. وهذا حكى النووي إجماع العلماء على الإجزاء، لأن اجتهاده وافق ماذا؟ وافق الأمر الشرعي. وهذا قد يقع خاصة مع بعض أهل الخبرة، بعض أهل الخبرة يستطيع بتوفيق من الله أن يحدد اليوم والتاريخ تقريبا، يستطيع أن يقدر ويحسب ويوافق اجتهاده الواقع. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أنه تبين له أنه صام قبل الوقت، يعني صام 30 يوم وتبين له أن اليوم تاريخ 1 رجب، ماذا يفعل؟ رمضان بيكون بعد كم يوم؟ بعد يا جماعة الأخوة رقود، ترى هذا النوم ما يصح إخواني. أنا أقرأ في عيون بعض الإخوة أنه سرحان، منهم المنشغل بهاتفه ومنهم المنشغل بعالم آخر، وهذا والله مضر أيها الإخوة الكرام. ولولا أني لا أريد أن أحرج البعض لأشرت على بعضهم بأحيانهم، والله المستعان، إلى الله المشتكى. طيب لا يغضب علي البعض، صح عبد الله؟ في ناس راقدين، ها؟ طيب الله يعفو عنا ويصلح حالنا، الله يعين بإذن الله. هذه الأجهزة أخوان الكرام من أكبر مساوئها أنها جعلت عقول بعض الناس ليست معك إطلاقا، بمعنى يحضر المحاضرة عقله ليس هنا، في مكان آخر. سببت لبعض الناس السرحان الكثير حتى في جلوسه مع والديه هو ليس معه، في جلوسه مع أبنائه هو ليس معه، ولو كان الرجل عنده شركات وغيره نقول له عذر، ولكن عندما تأتي وتنظر ما الذي يتابعه بعض الناس، أكاد أجزم بأن بعضهم لو قرأ ما هو مكتوب وسألته ماذا قرأت لما استطاع أن يجيب. معي والإخوة الكرام، حتى الشيء الآن يقرأ بارك الله فيك تسأله شو معنى هذا الكلام، ما يعرف ما معنى هذا الكلام. وأنا أذكر هذا المثال لأنه قد وقع لي ورأيته بنفسي. بعث لي أحدهم كتابة طويلة إن في سنة 2015 ستتفكك القارات، قارة إفريقيا وآسيا وغيرها، وهذا تقرير أمريكي سري تم الكشف عنه. فقلت لي فلان أنت مصدق؟ فانحرج انحراج كبير جدا وقال لي أنا آسف وما أدري إيش وغيره. طيب ليش ما تفكر يا أخي؟ هذا كلام الإنسان ما يصلح. واحد قبل أيام بعث لي تريد أن تخرج الحصى من الكلية، هات ما أدري إيش واغليه بالماء وغيره. قلت فلان أنت مقتنع بهالكلام يعني؟ هذا كلام منطقي بارك الله فيك، جربته كما وصلني. إيش هذا كما وصلني بارك الله فيك؟ قد تنشر أمور كثيرة جدا وسيئة كما وصلني، هذا كلام مرفوض، هذا كلام إخوان الأفاضل ليس من التفكير السليم. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا، اللهم اهدنا واعفو عنا. طيب الحالة الثانية، أن ينتهي من الصيام الذي اجتهده قبل دخول شهر رمضان، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يصوم شهر رمضان. رجل مثال آخر ظن الآن مثلا أن أذن الفجر، وهذا قد يقع، فصل الآن صلاة الفجر وبعد ما سلم تبين له أن أذان الفجر بعد ساعتين، لابد عليه ماذا؟ يصلي صلاة الفجر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. الحال بارك الله فيكم الثالثة، أن الرجل تبين له أن صيامه وقع بعد صيام شهر رمضان، يعني الناس صامت رمضان وهو صام بعدهم بشهر، صام بعدهم بشهر، فصيامه أيضا مجزئ، صيامه مجزئ باتفاق المذاهب الأربعة. ولكن قيد أهل العلم قيد وقالوا لو تبين له أنه صام يوم عيد فطر أو يوم عيد الأضحى وأيام التشريق فيجب عليه أن يقضي هذه الأيام. معي والإخوة الأفاضل، خلوني أضرب لكم المثال، رجل أسير ما يعرفه في أهل أي شهر، فقدر تقدير واجتهد وصام 30 يوم، وافق صيامه أنه صام في 15 ذي القعدة، واستمر به الصيام إلى 15 ذي الحجة، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، ولكن يقضي أي الأيام؟ يوم العيد، عيد الأضحى، ويوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأن هذه الأيام لا يجوز له أن يصومها، هذه الأيام لا يجوز له أن يصومها. عندنا الحالة الرابعة، هذه اضبطوها أخوان الكرام، هذه تنفعكم، وسبحان الله لا يدري الإنسان ما الذي يعرض له. الحالة الرابعة أنه يصوم ويجتهد ثم لا يتبين له الشهر، يعني رجل استمر في الأسر 10 سنوات، هذا الأمر غير متبين له، فصام في السنة الأولى وهو لا يدري أي هو في أي يوم، صام في السنة الثانية وهو لا يدري، في السنة الثالثة وهو لا يدري، واستمر به الأمر، فصيامه صحيح ولا إشكال عليه، صيامه صحيح ولا إشكال عليه، ويحكى إجماع أهل العلم على ذلك. إذا الحالات عندنا كم حالة محمد؟ تعيدها ولو خطأ يصوب لك زملاؤك، تفضل. هي كلها يجتهد فيها الشيخ، أحسنت. أحسنت، ماذا يصنع؟ أحسنت، ماذا يصنع؟ أحسنت، أنه يستمر، أحسنت، أنه يستمر عليه عدم تمييز الشهر، يستمر عليه عدم تمييز الشهر، فماذا يصنع؟ يستمر ماذا؟ صيامه صحيح ولا شيء عليه، صيامه صحيح ولا شيء عليه. طيب عندنا مسألة في رؤية الهلال، ما هو عدد الشهود، عدد من رأى الهلال في دخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين في دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان. قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد. وقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد والشافعي في أحد أقواله قالوا في دخول شهر رمضان نكتفي بشاهد واحد، وفي خروج شهر رمضان لابد من شاهدين. طيب ما الدليل على التخصيص؟ قالوا حديث عبد الله بن عمر لمر معنا: ترى الناس الهلال، فأخبرت أي ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته وكان وحده، فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بصيامه. إذن على الراجح دخول شهر رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد، خروج شهر رمضان لابد فيه من كم؟ من شاهدين، من شاهدين. طيب إذا غم علينا، يعني كان في السماء غيوم ما استطعنا أن نرى الهلال، ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ ضيقوا عليه، ضيقوا عليه. ما معنى ضيقوا عليه؟ جاء في رواية أخرى لنفس الحديث قال: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، أو لا، نفس الحديث الرواية لحديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم قال: فإن غمي عليكم فاقدروا 30، فإن غمي عليكم فاقدروا 30. من حديث أبي هريرة عند البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. جاء عن بعض أهل العلم منهم عبد الله بن عمر أنه كان يصوم يوم 30 شعبان، كان يصومه يوم الشك، كان يصومه رضي الله عنه وأرضاه. وفعل عبد الله بن عمر محمول على ماذا؟ إذا تقاعس الناس عن الرؤية، يعني الناس ما خرجت لرؤية الهلال، فعبد الله بن عمر ماذا كان يصنع؟ كان يحتاط ويصوم يوم 30، وهذا الاحتياط وجيه، وهذا الاحتياط أيها الأخوة الكرام وجيه، فيه شيء من القوة. لماذا؟ لأن الناس تقاعسوا، ما خرجوا ينظرون الهلال وفرطوا في هذا الأمر. فيقول عبد الله بن عمر لابد أن يحتاط، ولابد ماذا؟ أن يستبرأ لدينه، لابد أن يستبرأ لدينه. طيب عندنا مسألة، حكم استخدام المنظار أو ما يسمى عندنا الدوربين لرؤية الهلال، حكمه حكم استخدامه أنه جائز ولكن غير واجب، يجوز ولا يجب. وعلى هذا أيها الأخوة الكرام اختيار الشيخ بن عثيمين واختيار الشيخ بن باز ومجمع الفقه الإسلامي استخدام هذه الأجهزة التي تكبر هذا أمر لا إشكال فيه وأنه يجوز. فإذا رأينا الهلال عن طريق الدوربين لزمتنا هذه الرؤية، ويجب علينا أن نصوم رمضان، أن نصوم رمضان. طيب استخدام الأقمار الصناعية لرؤية الهلال أو لضبط الهلال، هذه رؤية غير معتبرة. لماذا؟ لأن الأقمار الصناعية مستواها أرفع من مستوى الأرض، فهذا أمر غير مطالبين به، فهذا أمر غير مطالبين به. طيب عندنا مسألة أخيرة، لو رؤي الهلال نهارا، وهذه المسألة قد ما تكون جلية في بلادنا، ولكن أيها الإخوة الأفاضل أنا رأيت بنفسي في بعض البلدان تقريبا في وقت الظهيرة ترى فيها القمر، في وقت الظهيرة خاصة في أيام الشتاء، في ذروة الشتاء تجد وترى مثل هذا الأمر. فما حكم هذه الرؤية؟ ما حكم هذه الرؤية؟ إذا رؤي الهلال في النهار بعد الزوال، بعد الظهر، فهذه الرؤية بإجماع العلماء لا يعتد بها، يعني الصيام يكون من الغد، ما نقول هذا من اليوم السابق، هذا بإجماع العلماء، اتفق العلماء على ذلك. وأما إذا رؤي قبل الزوال، نفترض في بعض البلدان رؤي الهلال في الساعة 8 صباح، 9 صباح، في يوم 30 شعبان، يوم 30 شعبان رؤية الهلال، فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الرؤية أيضا لا يعتبر بها، لا يعتبر بها. لو رؤية الهلال في ضحى يوم 30 شعبان لا نصوم هذا اليوم، لا نصوم هذا اليوم ونقول الناس أقضوا هذا اليوم، لا، وإنما خلاص نكمل شعبان 30 يوم وهذه الرؤية تكون لليوم اللاحق. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض الناس قال إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا، أي حتى يأتي المساء، يعني يوم 30 رمضان ورأينا الهلال في الساعة 9 صباحا أو رأينا الهلال بعد الظهر، هل نفطر هذا اليوم؟ معي والأخوة الكرام، قال عمر فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيا، إلا إذا جاء شهود وقالوا يا جماعة نحن رأيناه بالأمس بعد المغرب والآن وصلكم الخبر فأفطروا، فأفطروا. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حد عند سؤال يتعلق بالدرس تفضلوا. تفضل الشيخ. خلاصة المسألة الشيخ، ما فهمتها، خلاصة المسألة إذا رؤي الهلال بالضحى أو النهار لا يعتد بهذه الرؤية، سواء كان في أول الشهر أو كان في آخر الشهر. يعني رأينا الهلال يوم 30 شعبان لا نصوم هذا اليوم ولا نقضي، خلاص هذه الرؤية لغد. رأينا الهلال بارك الله فيك يوم 30 رمضان، رأيناه وقت الضحى، لا يعتد بهذه الرؤية، هذه الرؤية لثاني يوم، معي بارك الله فيك، هذه هي الخلاصة. فتبقى على الأصل، يعني معنى هذه المسألة رأينا الهلال وقت الضحى بعد الظهر، امسك الأصل الذي بدأت به اليوم، الذي بدأت به اليوم، إلا لو جاء شهود وأخبروا هذا شيء آخر، ولكن الزم الأصل وهو الحال الذي بدأت به اليوم. إن بدأته مفطرا والناس بدأوه على الإفطار يستمرون على ذلك، وإن بدأوه بالصيام يستمرون على ذلك. ونبه على نقطة أيها الأخوة الكرام تذكرتها، يذكر وقفت على بعضهم يذكر بأن بعض الناس لو سئلت اليوم صايم فيقول لك أنا فاطر اليوم، وقفت على بعضهم يقول بأن هذا خطأ، والصواب أن هذا ليس بخطأ. يصح أن تقول أنا فاطر ويكون المعنى مفطر وليس فاطر بمعنى خالق، معي أيها الأخوة الكرام نص على هذا بعض أهل اللغة بأن هذا الأمر لا إشكال فيه، بعض أهل اللغة المتقدمين بأن قولك أنا فاطر لا إشكال في ذلك، فاطر بمعنى مفطر وليس فاطر بمعنى خالق والعياذ بالله، فإن هذا لا يقوله إلا مجنون، لا يقول هذا بأن فاطر بمعنى خالق إلا رجل مجنون، نسأل الله العفو والعافية. حد عنده شيء؟ تفضل. نعم، وأغلب أهل العلم يرون كراهية التنزيه، وجماعة من أهل العلم يرون بالتحريم، لكن أغلب أهل العلم يرون بكراهية التنزيه. نعم، هذا قول الترمذي يحمل على كراهية التنزيه، والله أعلم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم